بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا، ودروسنا هي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة، وأن يغفر له، وأن يعفو عنه، وأن يجعل الجنة داره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين. وجميع موتى المسلمين. وبنستكمل مع الصبر، وبنقول إن الصبر هو دواء للأرواح، لأن الصبر ربنا ذكره في القرآن الكريم أكتر من 90 مرة. وتعلمنا المرة اللي فاتت إن الصبر هو دعامة العمل الصالح، وإن ربنا سبحانه وتعالى قال: والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، وأن الصبر هو نصف الإيمان، وإن ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن الصبر وقاية من كيد الكائدين، وطريق النصر في أي أمر في الحياة لابد أن يكون معاه الصبر، وأن الصبر هو سر راحة البال والقلب في السراء وفي الضراء. وتعلمنا وقلنا إن حكم الصبر، إن الصبر واجب، الصبر واجب وأمر من الله سبحانه وتعالى. ربنا قال في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك. صدق الله العظيم. إذن الصبر أمر واجب من الله سبحانه وتعالى، مش أمر اختياري. حقيقة الصبر هو أنه بتبقى دي، الصبر هو طاقة كامنة داخل قلب المؤمن بتدفعه إلى التثبت والتحمل في كل ما أمر الله به، في كل ما نهى الله عنه، وفي كل مواقف الابتلاءات اللي بتمر به في حياته. لما بنيجي نتكلم عن الصبر، بنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر. يعني اللي عايز يريد النصر في الحياة الدنيا لابد أن يصبر. النصر في طاعة الله، تحصلي على النصر في البعد عن المحارم، النصر في الرضا بالأقدار، النصر في أداء الأمانات، النصر في النجاح في الأسرة وفي العمل، والنصر في عمل الخير، والنصر في الآخرة. فالنصر كله يأتي من الصبر، والصبر يكون ملازم للمؤمن في كل زمان وفي كل مكان. هنبدأ دلوقتي بقصة عن الصبر عشان نعرف إن يعني الحياة ملأة بالصابرين، ولكن من يعلمه إلا قليل. القصة دي هي قصة شاب بيقول، أنا هقولها يعني باللغة بتاعتي. شاب بيقول: أنا رجعت من الخارج بعد ما استكملت دراستي، ومعايا الشهادة، ومعايا زوجة أجنبية جميلة تعرفت بيها وجمع الحب بين قلوبنا، ورجعت إلى بلدي، وابتدى أهلي يتقبلوها تدريجيا، وهي كانت إنسانة ودودة وبتحب الناس، وعشان كده حبوها، ومشيت حياتي الحمد لله في خير معاها، إلى أن رزقني الله بتوأم بنتين في منتهى الجمال شبه أمهم، وكنت سعيد جدا بهذه الأسرة الجميلة. ولكن لما ابتدوا الطفلتين يبتدوا من سن الالتحاق بمدرسة الحضانة، بدأت زوجتي تناقشني في أمر ما كناش متفقين عليه. قالت: عايزة ربي أبنائي بنتين بتوعي في بلدي أحسن من التربية عندك هنا هوت في هذه البلاد. أنا ما رحبتش بالفكرة، وقلت لها: أنا عايزة أربي بناتي معايا في مصر عشان يتربوا تربية شرقية سليمة وسط أهلهم، عشان ما تضيعش شخصيتهم في مجتمع أجنبي. هي ما عجبهاش الكلام. قلت لها: وأنا هخليكي كل سنة تسافري شهرين تقعدي مع أهلك وتاخدي بنات معاكي، ويبقوا برضو تعرفوا عليهم. ما عجبهاش الكلام وسكتت. والحقيقة هي كانت إنسانة فيها طبع العند، لكن عنادية بس بتصمت. فأنا لما قلت الكلام ده سكتت تماما وما اتكلمتش، وأنا استمريت في الحياة واعتقدت أنها صدقتني. لكن للأسف الشديد في أحد الأيام رجعت البيت، فلقيت بنت من البنات من التوأم قاعدة بتلعب لوحدها، والتانية مش موجودة. رحت المطبخ لقيت زوجتي كتبالي ورقة: أسفة لم أقتنع بكلامك، وقررت الرحيل إلى الأب الأبد ومعي إحدى الطفلتين، وتركت لك الأخرى عشان تربيها التربية الشرقية اللي أنت عايزها ومع التوقيع. طبعا أنا اتجننت، معقول تاخد بنت وتحرمني من بنتي وتحرم البنت من أختها؟ ليه كده؟ أنا عملت إيه؟ أنا كذا. جريت على المطار بسرعة عشان أقنعها بالعودة. كانت الطيارة اتحركت وفيها زوجتي وفيها بنتي. رجعت طبعا إلى البيت زي المجنون، ولقيت قدامي بنت محرومة من أمها ومن أختها. فقررت أني أعيش لبنتي وأجيب دادة كبيرة تعيش معانا، ويكون هذا هو مصيري. لكن قبل القبول بالمصير سافرت بسرعة جدا على البلد اللي هي جاية منها، وحاولت أبحث عند أهلها عنها، لكن أهلها قالوا إنهم ما يعرفوش عنها أي حاجة وإنها ما راحت لهمش. دورت عليها في كل الأرض ما وصلت لهاش، فسلمت أمري إلى الله وقررت إني أركز على البنت المسكينة اللي عايشة معايا. وقلت في نفس الوقت أنا مش هغير رقم تليفوني، يمكن في يوم من ذات الأيام تفتكرني وتفتكر بنتها التانية وتتصل بينا. وللأسف الشديد مر 16 سنة وأنا في هذا الصبر وفي هذا العذاب، في انتظار مكالمة تليفون من زوجتي اللي هربت ببنتي، وفي نفس الوقت بحاول أعوض البنت المسكينة التانية اللي عايشة معايا من غير أم أو أخت. فضلت في هذا الصبر إلى أن في يوم من ذات الأيام بعد 16 سنة رن التليفون، ولقيت صوت زوجتي بيتكلم، وهو صوت مخنوق بتقول لي إذا كنت عايز تشوف بنتك استناها بكرة في المطار، هي هتيجي المطار. وادتني رقم الرحلة وقالت لي روح المطار هتلاقي واحد رافع لفتة من الكرتون شايل اسمك، هتتعرف على بنتك. وقبل ما أحاول أسألها كانت المكالمة انقطعت، حاولت الاتصال مش ممكن. أنا فرحت فرحة عظيمة مش قادرة أصدق نفسي من فرحة، وقلت إن شاء الله بكرة هروح المطار واخد بنتي تشوف اختها. لكن خفت على البنت من المفاجأة ومن الصدمة لانها ما شفتهاش من 16 سنة. فقلت لها احنا هنيجي احسن البيت ونتقابل كلنا مع بعض. ورحت المطار وقفت بين المستقبلين انتظر نزول بنت جميلة تيجي تاخدني في حضنها وتقول لي انا بنتك، لكن ما حصلش. نزلوا كل الركاب ما فاضلش اي حد، ولقيت واحد راكب مصري بيقرب مني وبيكلمني بلغة اجنبية بيقول لي هو أنت السيد فلان الفلاني؟ وطلب مني الدخول إلى دائرة الجمركية لإجراء بعض الإجراءات. دخلت معه ووقيت في إيده أوراق بص فيها ضابط الأمن فسمح لي بالدخول، وهو ينظر إلي صامتا وبغير أن يطلب بطاقتي. فهل مين يصدق ايه هي الاوراق اللي انا مضيت عليها؟ الاوراق دي كانت استلام الصندوق اللي جات فيه بنتي اللي عشت 16 سنة انتظر رؤيتها، جات فيه جثة هامدة. وللأسف اضطريت ان انهي الاجراءات وانا مش قادر اركز ابدا ايه اللي حصل. كأن الدنيا كلها سودت قدامي. ورجعت بيت اهلي عشان ارتب المراسم الحزينة، وبالليل رجعت لبنتي قلت لها معلش دي هتيجي بعد فترة مش هتيجي دلوقتي. في اليوم التاني انتهى كل شيء، وبعد ايام جالي الراكب المصري اللي طلب عنواني واحنا في المطار، وقال لي انا عايز اقولك احنا عشنا مع زوجتك ومع بنتك، وهم كانت زوجتك كانت ست صالحة وربت بنتك تربية طيبة، ولكن وكانوا راميين انهم يرجعوا. هي دخلت كلية الطب في أول سنة، بس قبل أسبوع من العودة حصلت حادثة وتوفت فيها البنت، وكانت صدمة عظيمة للأم. عشان كده قررت إنها تبعتها عشان تدفن في بلدها، وهي دلوقتي بتستسمحك هل من الممكن أن تعود معاكم وتعيش معاكم بعد 16 سنة مع البنت المتبقية؟ فطبعا هذا الشخص اللي بيقول قصته بيقول عشت 16 سنة في انتظار بنتي صابر ومحتسب وترجع لي في صندوق. هذه هي حياة الصبر اللي بيعيشها الكثير من الناس. احنا بنفكر الناس بالصبر عشان كل واحد يصبر على ابتلاءات الحياة، لان الحياة كلها ابتلاءات. وحنقف النهاردة وحنقول ان انواع الصبر هي الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على ابتلاءات الحياة والصبر في العلاقات الأسرية. وبنبدأ بالصبر في العلاقات الأسرية لأن الزواج أصبح فيه يعني مشاكل كبيرة جدا ومشاكل عظيمة جدا، وأصبح أصبحت الأسر في خطر كبير، فلابد إن احنا نقف مع منطقة الصبر في العلاقات في الزواج عشان محاولة إلى إصلاح الحياة الزوجية اللي هي أساس المجتمع. وبنبدأ وبنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضى منها خلقا آخر. يعني إيه؟ يعني لابد من الصبر. ده بنتوجه أولا إلى الزوج وبنقول له إذا كانت في عيوب في الزوجة ففي بعض العيوب دي ممكن نغطيها بأخلاق طيبة أخرى موجودة فيها. وطبعا إذا قلنا على السريع عن ما هي يعني الزوجة اللي ممكن تكون متعبة عشان نعين الزوج أولا على الصبر عليها، فهناك الزوجة العصبية، وهناك الزوجة العنادية، وهناك الزوجة النكدية، وهناك الزوجة الثرثارة، والزوجة المهملة، والزوجة المتعالية. دول بعض أنواع الزوجات اللي بنطلب من الزوج إنه يحاول إن هو يدور على طبع آخر يكون موجود فيها طبع طيب، بحيث إن الطبع الطيب يغلب على الطبع الصعب اللي موجود فيها، وبالتالي يستطيع الزوج إنه يركز على الخير اللي موجود في زوجته ويتناسى كويس ويصبر على الطبع الصعب اللي في زوجته، فتستمر بينهم الحياة بإذن الله. لكن التركيز إن شاء الله النهاردة هيكون على صبر الزوجات على الأزواج، علشان طبعا الدروس دي للزوجات، والزوجات طبعا هم اللي بيبقوا أساس البيت، وهم اللي يقدروا إنهم بإذن الله يكونوا مسؤولين عن الأسرة بإذن الله، والزوج يكون مشغول في العمل. لازم نعرف إن صبر المرأة على زوجها من أعظم أنواع الصبر، ومن أعظم الطاعات لله سبحانه وتعالى. ربنا هيديها أجرها بغير حساب يوم القيامة الزوجة الصابرة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما الزوجة بتصبر على خدمة زوجها وتربية أولادها ده يساوي الجهاد في سبيل الله. طيب وإذا كان كمان الزوج بيحتاج إلى صبر كويس، فلابد إن احنا نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هيوفيها أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يعني إذا المرأة صامت الـ بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان وصلت الخمس صلوات فقط من دون زيادة، ثم أطاعت الزوج وصبرت عليه، ربنا بيبعت الرسول يقول لها ادخلي الجنة من أي باب، أنت أي باب عايزاها هتدخلي الجنة. يبقى إذن هي ضمنت إن شاء الله الآخرة، وفي نفس الوقت هي ضمنت الحفاظ على أسرتها والحفاظ على نفسها والحفاظ على أبنائها في زمن الضياع اللي احنا عايشين فيه. فإذا الصبر على الزوج هو الفلاح والنجاح للزوجة في الدنيا وفي الآخرة. في الأول هنذكر بعضا من أنواع الأزواج اللي يجب الصبر عليهم عشان نكون واقعيين كويس حين نتعامل مع الصبر. أول نوع هو الزوج البخيل، وهو من أسوأ الأزواج الأنواع، لأن الزوجة بطبيعتها بتحب الحياة والمال، لأنها بتحب إنها تنفق المال عشان تسعد بحياتها. الزوج البخيل للأسف بيحب المال عشان يكنده، وبيحاول دايما إنه يخبي المال اللي عنده عشان زوجته ما تطمعش فيه. وللأسف الشديد ده بيؤدي إلى كراهيتها له. والزوج البخيل في ماله أيضا بخيل في عواطفه، لهذا هو من أسوأ أنواع الأزواج. الزوج التاني طبعا الزوج الغضوب شديد العصبية اللي بينقلب من حال إلى حال وبدون سبب. النوع الثالث هو الزوج الأناني اللي عايز يطلب وياخد من الزوجة على طول ولا يعطي، وبينسى أن الحياة الزوجية بتقوم على شريكين في الحياة، ده يدي وده ياخد وده يدي وده ياخد. النوع الرابع من الأزواج هو الزوج المنان. يعني إيه المنان؟ كل ما يدي هدية أو كل ما يعطي عطية لزوجته يبتدي يأذي مشاعرها بأنه يبتدي يمن عليها، وطبعا ده بيؤدي إلى العداوة والكراهية في نفوس الزوجة. يعني جبتلك عربية وجبتلك هويشة وجبتلك سلسلة وأنا اللي فتح البيت وأنا، نوع من المن ونوع بيؤدي إلى كراهية الزوجة واحتقارها نفسها ولزوجها. النوع الخامس من أنواع الأزواج هو الزوج الصامت. الزوج الصامت هو اللي بيقضي معظم الوقت بدون مشاركة أو حوار مع زوجته، ككتوم لأسراره، كأنه بيعيش في عالم منفصل وهي بتحاول تتقرب منه وبينهي الحوار سريعا. أما النوع السادس فهو
الزوج الذي لا يحترم الزوجة، يعني إيه؟ يعني دايما يحس إنه مستواه العلمي، مستواه الثقافي، مستواه الاجتماعي أعلى من زوجته، فطبعا ده بيؤدي إلى الشعور بالنقص عند الزوجة والإحساس إنها غير محترمة من زوجها، وإذا زوجها لم يحترمها لن يحترمها أحد. إذا هذه الأنواع من الأزواج أزواج صعبة العشرة، لكن إحنا عايزين الصبر، عايزين الصبر عشان الأسرة تستمر، عشان الأبناء ما تضيعش، عشان الزوجة ما تحترش برضو وتتوه في الحياة، وعلشان نقدر إن شاء الله نطلع أبناء طيبين وصالحين إلى المجتمع، فلابد من صبر الزوجة على الزوج. فبنقول لها إيه؟ بنقول للزوجة لابد إنك تعرفي إن كل بيت فيه مشاكل، كويس؟ ما فيش بيت ما فيهوش مشاكل، لكن المهم هو إزاي يبقى عندنا صبر عشان نتجاوز هذه المشاكل. أول حاجة لابد إنك تدوري على أولا يكون عندك النية الصادقة إن كل الصبر اللي أنت هتصبريه هو صبر خالص لوجه الله، فربنا يديك الثواب على كل دقيقة بتصبري فيها على زوجك، يديك عليها ثواب في الدنيا وفي الآخرة. دي أول حاجة. نمرة اتنين، لابد إنك تعرفي إنك أنت لازم أولا تصلحي نفسك عشان تكوني قدوة صالحة لزوجك إن شاء الله ويبقى زيك، كويس؟ لازم كده أنت الأول تكوني القدوة الصالحة له بإنك تكوني صابرة وتكوني عندك التغافل وتكوني عندك الكلمة الطيبة وتكوني عندك الابتسامة في وقت الشدة، لازم تفتحي نفسك أولا. وبعدين نمرة ثلاثة، لابد أنك أنت لا تيأسي من الصبر على زوجك، لأن إذا أنت يأستي عمرك ما هتغير، ما هيبقى عندك صبر. لا تيأسي من الصبر وأكثري من الدعاء، دايما ادعي الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء، يعني ربنا قادر أن يغير قلب زوجك ويحوله إلى قلب زوج رحيم وودود ومتكلم ومتفاهم كويس، ويعني بينفق كل اللي نفسك فيه، ربنا قادر انه يحققه لك، بس عليك بالصبر وعليك بالدعاء ان يبدل الله حال زوجك الى ما تحبي. هنقف هنا وهنقول ان بسم الله الرحمن الرحيم، عشان توصلي الى الصبر مع زوجك دايما ركزي على الجوانب الايجابية في زوجك عشان تقدري تصبري على ما هو اسوأ، وحاولي انك انت دايما ما تتذكريش سلبياته، التذكر سلبياته هيخليك تنسي ايجابياته وما تقدريش تصبري عليه. وايضا من المهم جدا في منطقة الصبر ان تدي للصبر وقت، كويس؟ يعني ما فيش تغيير بيتم في يوم وليلة، لا، لابد انك تعرفي ان صبرك ده هياخد وقت، لكن لما هتدي لنفسك الوقت اللازم لتعلم الصبر ان شاء الله هتلاقي انك انت تدريجيا بيسهل الموضوع عليكي. وايضا حددي النقط اللي انت عايزة تغيريها في زوجك عشان تقدري تصبري عليها، كويس؟ ما تحاوليش انك انت دايما تقولي هو كله مشاكل وكله اخطاء ولا يمكن، لا، حددي بعض النقط وابتدي اشتغلي عليها بالصبر ان شاء الله. واعرفي حاجة مهمة جدا، ان الزوج ما بيقبلش النصح بسهولة من المرأة، فلابد ان انت تستخدمي اسلوب مناسب. يعني ايه؟ يعني ممكن تلمحيله عن طريق قصة، كان في واحدة بتحكي عن جوزها وبتقول انه بخيل وهي زعلت وهي عملت البيت كان هيتخرب فهو اتغير تدريجيا، فتستخدمي اسلوب يقدر يتقبل بيه النصح منك علشان تكوني فعلا بتحاولي انك تغيريه والصبر بتاعك يجيب نتيجة. لما تحسي انك انت تشديتي خدي نفس عميق قبل ما تخشي في لحظات الغضب، دايما حاولي تهدي نفسك وتسيطري على نفسك عن طريق اخذ نفس عميق لو حسيتي انك وصلتي الى مرحلة مش قادرة تكملي فيها في الصبر. وحاولي ايضا انك تتجنبي انك ترفعي صوتك على زوجك، كويس؟ لان رفع الصوت بيستفز الزوج وحيخليه قلب عليكي، وكل الصبر اللي انت صبرتيه ممكن ان هو يضيع في دقيقة واحدة. فاوعي من رفع الصوت واوعي من العصبية، وحاولي دايما تكوني في منطقة هدوء علشان منطقة الهدوء بتعينك. حاولي دايما انك تفكري قبل ما تردي، مش دايما تردي على طول على أي إساءة وعلى أي كلمة بتنرفزك أو على أي موقف بيضايقك، تروحي على طول رد. الرد السريع هيخسرك الموقف كله. حاولي دايما إنك تفكري قبل ما تردي. ودايما حاجة مهمة جدا، ما تتوقعيش منه التغير السريع، زي ما قلنا توقعي منه الوقت شوية، وما تتوقعيش منه المثالية. يعني إيه المثالية؟ يعني كل ما هنصحه هيتجاوب، كل ما هقوله هيتغير. لأ، اعرفي إن هو بشر، هيفضل في بعض الأخطاء، لكن أنت بتحاولي إنك تصلحي ما يمكن إنك تصلحيه إن شاء الله. اعرفي إنك أنت كل ما بتصبري تساوي إنك تنجحي نجاح تام مع نفسك، بإنك بتعملي كنترول على نفسك، وبتكوني من الصابرين اللي لهم ثواب عظيم في الدنيا والآخرة. وكل ما تصبري على زوجك أنت بتحققي مرحلة أنجح للمستقبل، ليكي ولزوجك ولأولادك ولأسرتك ولحياتك ولصحتك ولصحة أبنائك إن شاء الله، وللسعادة في الحياة. فالصبر على الزوج هو أفضل طريق لسعادة الدنيا والآخرة. فلابد إن إحنا ده يكون هدف عند كل زوجة. لازم كل زوجة تقول أنا بعيش حياتي الزوجية ومعايا أهم دواء لنجاح هذه الحياة الزوجية، وهو الصبر على الزوج بإذن الله. وأبدأ دلوقتي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، لأني أقول لك الصبر على الزوج لابد أن يكون صبرا جميلا. صبرا جميلا يعني لا في الشكوى، مش أقول أنا بصبر وكل ما أقابل واحدة أبتدي أشتكي من زوجي لها أو لأمي أو لأهلي. لا، الصبر الجميل هو الصبر الذي بدون شكوى، وهو الصبر الواثق من أن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هيعني وهينجح لي وهيديني ثمرة صبري إن شاء الله بالنجاح التام في الحياة الزوجية إن شاء الله للجميع. وأبدأ الآن بالدعاء لزوجي محمد بالرحمة الواسعة.
إن شاء الله مع اسمين من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله العليم واسم الله الخبير. اسم الله العليم معناه المبالغ في العلم، يعني الله سبحانه وتعالى له العلم الشامل لجميع المعلومات، محيط بها، لا تخفى عليه خافية، ظاهرة وباطنة، دقيقة وجليلة. الله سبحانه وتعالى هو العليم بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل لكل الحياة الموجودة في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى عنده علم الغيب وعلم الساعة وما في الأرحام وما تكسب كل نفس وبأي أرض تموت. العلم كله الظاهر والباطن لله سبحانه وتعالى. أما الخبير، فالخبير هو الذي أحاط علمه بدقائق البواطن وبدقائق الظواهر. يعني إيه؟ يعني لا تغيب غائبة من الأخبار الباطنة، ولا ما يجري في الملك والملكوت، ولا تتحرك ذرة، ولا يأخذ إنسان نفس إلا بعلم الخبير سبحانه وتعالى. إذن العليم هو العليم بكل الأمور، ولكن الخبير هو الخبير بخفايا البواطن. يعني الخبير هو العليم وأيضا بخفايا البواطن. إن شاء الله نتعلم اسمين هما العليم والخبير، ونستكمل مع الأسماء الحسنى الأسبوع القادم بإذن الله.